إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحج فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المسلم في العمر مرة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بحج بيت الله تبارك وتعالى، فقد جاء في حديث كثيرة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام الترغيب وبيان فضل حج بيت الله تبارك وتعالى، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام مشوقا ومرغبا للطواف بالبيت وحج بيت الله تبارك وتعالى، وتعلق القلوب بهذا البيت الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بكثرة الطواف والتلبية والذكر والمناسك، استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين وسيرفع بالثالثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحاديث تحفظونها وتسمعونها مرغبة بحج بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحيح من أقوال العلماء أن وجوب الحج هو على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. ما هي المقاصد والحكم العامة من هذه الشعيرة التي يسميها بعض الناس المؤتمر الإسلامي الذي يتكرر وتجتمع فيه أو فيه كل المسلمين يجتمعون في هذا المكان، مؤتمر إسلامي صح التعبير؟ هل من حكم مقصودة من وراء تشريع هذه الشعيرة العظيمة؟ نعم، الرب عز وجل ما من عبادة شرعها إلا ولها حكم، حكم قد تخفى على البعض، قد يعلمها البعض الآخر، لكن علم هذه الحكم يشد النفس ويرغب النفس ويرغب القلوب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. وعلى من حج أو وفقه الله لحج بيت الله عز وجل إن شاء الله أن يتذكر ويتأمل ويتفحص مثل هذه الحكم. 1- رفع شعار التوحيد وتحطيم أسس الوثنية التي قام عليها الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أول حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد، بل الله عز وجل بتشريع لهذه الشعيرة بيّن للناس أن المقصد الأسمى والغاية العظمى من وراء ذلك أن نرفع شعار التوحيد وأن نعلن أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن نحطم في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا كل ما هو له صلة بالوثنية والشرك بالله تبارك وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت على قاعدة معينة، ما هي القاعدة؟ ألا تشرك بي شيئا. إذا نقيم هذا البيت أمر الله عز وجل إبراهيم أن يرفع قواعده على هذا الأساس، ألا تشرك بي شيئا، أقيم هذا البيت على توحيد الله تبارك وتعالى. وقال جابر لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما استوى على راحلته أهل بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على ألا يختلط حج المشركين في الجاهلية بحج المسلمين على في دولة التوحيد، فأرسل عليا والصديق رضي الله عنه وارضاهما بشعيرة وبكلام ووصية وتنبيه. ما هو هذا التنبيه؟ ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد هذا العام مشرك. خلاص، حج المشركين تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام موضوع لا قيمة له، لا يحج بعد هذا العام مشرك. وقد أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، ألا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن تذكر هذه الحكمة وأنت تتوجه إلى هذا البيت العتيق، أنك ترفع شعار التوحيد الذي أمر الله عز وجل إبراهيم أن يرفع البيت على هذا الأساس. ولذلك ارجع إلى ما قاله ابن قيم رحمه الله في كتابة تهذيب السنن، له كلام عجيب جدا في بيان بعض الحكم والفوائد من التلبية. لبيك اللهم لبيك، التلبية هذه ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تشتمل على أكثر من 21 فائدة. ارجع لهذا المرجع واقرأ فيه وتأمل بحكمة هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، فيها أكثر من 21 فائدة. اثنين، أن نحقق مقام العبودية لله تبارك وتعالى، وأن ننقاد لله وأن نستسلم لله لا لإله غيره أبدا، لا إله غيره أبدا. الاستسلام والعبودية والانقياد لله تبارك وتعالى. الحج عبادة، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذن هذه العبادة أو هذه الشعيرة داخلة ضمن هذا الإطار، وهي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أنت عبد لله، أنت منقاد لله. ولذلك إبراهيم عليه السلام الذي بنى هذا البيت على التوحيد استشعر هذه العبودية، فلما شب معه إسماعيل عليه السلام وتعلق قلبه به أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. اختبار، هل لا زالت الخلة والمحبة لله موجودة ولا انتقصت بحبك لهذا الولد الذي رزقك الله إياه وأنت على كبر؟ نفذ هذا الوصية، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عبودية، استسلام، انقياد لله تبارك وتعالى. فأنت يا عبد الله وأنت تؤدي هذا المنسك وغيره من العبادات استشعر أنك عبد لله تبارك وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تطوف بالبيت عبادة لله، تسعى عبادة لله، ترمي عبادة لله، تبيت عبادة لله، توقت عبادة لله، تجتنب المحظورات عبادة لله، تعمل الأركان عبادة، وهكذا المناسك كلها عبادة لله تبارك وتعالى. بل حياتك كلها عبادة لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عند أول قدم تضعها في الطائرة تذكر أنك عبد لله. هناك أمور، أوامر ونواهي ستأتيك بهذه الشعيرة، لا تقول لا، سمعنا وعصينا، بل يقول سمعنا واطعنا والتزم بحكم الله تبارك وتعالى والشعيرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عبد مقنن، هذا التقنين هو إياك نعبد وإياك نستعين. ثلاثة، أن نحقق مقام الاتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم، فلا تفعل إلا ما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا عمر عندما قبل الحجر وقال، وهذا أثر قلته كثيرا، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. التقبيل لحجر لأن النبي قبله وأصبح منسكا وشعيرة، فتؤديها لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي أداها. اتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون حكم الله. إياك واحذر أن تجمع الرخص والرخص والرخص تقول حجيت، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأنت تترخص وتمشي وتأجل وتلغي، المهم حجينا. لا، اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام حذو القدة بالقدة لترجع بحج مبرور كما أراد الله تبارك وتعالى. أربعة، إعلان الحرب الدائمة على الشيطان أخزاه الله تبارك وتعالى. في رمي الجمار قال عليه الصلاة والسلام الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا وميثاقا لإضلالك وإغوائك وفتنتك حتى تبتعد عن طريق الله تبارك وتعالى، فاستشعر أنك بحرب دائمة مع هذا العدو الخفي الذي لا تراه، وأنت تقول الله أكبر مع رمي الجمار، يعني يا شيطان مهما سولت لي ومهما اختفيت عني ومهما فعلت فأنا ألتجئ وأعود بمن هو أكبر مني ومنك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عز وجل يعينك على الشيطان متى؟ إذا أنت علمت حقيقة الشيطان أولا، ثم صدقت بالتجاءك إلى الله تبارك وتعالى. الحكمة الخامسة، مخالفة هدي المشركين. الصراط المستقيم الذي تسأله أنت في كل يوم، في كل يوم أكثر من 17 مرة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تشترط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، التزامك الصراط المستقيم يقتضي منك أن تخالف هدي وسبيل أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، خالف في الحج هدي المشركين كما قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقف بعرفة، والحج في الجاهلية لا عرفة فيه، أهل قريش ما في عرفة عندهم أبدا، ميناء إلى مزدلفة على طول. وقف بعرفة وقال الحج عرفة ليخالف المشركين وهدي المشركين، ولما نفر من مزدلفة بعد الفجر كانوا ينتظرون في مزدلفة في المشعر الحرام حتى تشرق الشمس، ويقولون لجبل اسمه ثبير أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم ونفر قبل شروق الشمس عندما أسفر، خالفهم وخرج النبي من مزدلفة. في كل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما أتى من المدينة حج مقارنا وبعض الصحابة لم يسقوا الهدي، قال يلا كل واحد يتحلل خلوه عمره. ها، عمره يا رسول الله؟ هم يعتقدون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا يجوز تعتمر وتحلل وتجامع زوجتك وانت بالحج، مستحيل. قال لا، اعتمروا يلا تحللوا يلا على طول، أمر ليخالف هدي المشركين. وقال لو استقبلت ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمره. المهم أن التزام الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم، ولا هدي كامل إلا بهذه المخالفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها حب لله تبارك وتعالى من أيام العشر، أي الأول من ذي الحجة. سئل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك من شيء. يعني أنت بهذه الأعمال توازي الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالى، ما رجع. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا بالعمل بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح أيام العشر. سعيد بن جبير روى هذا الحديث عن ابن عباس، ماذا روي عنه؟ قال: إذا دخل العشر كان سعيد يجتهد اجتهادا حتى ما كاد يقدر عليه. فالمسلم يستغل الأيام التي خصها الله تبارك وتعالى بالعبادة ويعمل لله عز وجل لعله تنفعه عند الله تبارك وتعالى. وإذا كنت أعلم علم يقين أن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، جازنا بالسيئات سترا وعفوا وغفرانا. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.